أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عن الشهيد رحمه الله في تأويل الإجماعات، والآن ما عن المحدث المجلسي قدس سره في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع ووجه حجيته عند الأصحاب، قال إنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول. قال كأنه علماءنا بالفقه يحجون غير ما بالأصول، في فقههم غير أصولهم. ثم أخذ في الطعن على إجماعاتهم، يعني كأنما تقول الإجماع بالأصول عندهم فد مطلب، من اجوا للفقه قام يستخدمون الاجماع غير ما غير مصطلحهم في الاصول، فاصلوا فد اصل بالاصول للاجماع. لما صار بالفقه كلامهم من يقولون اجماعا مو هذا الاصل اللي مأصليه هناك. فقال كانهم ثم اخذ في الطعن على اجماعاتهم الى ان قال، قال اجماعاتهم مطعون بها مو اجماعات. قال فيغلب على الظن ان مصطلحهم في الفروع الفقهيه غير ما جروا عليه في الاصول. فكانوا من يقولون بالفقه إجماعا مو هذا الإجماع المصطلح الأصولي اللي هو حجة كذا أحد الأدلة الأربعة اللي هو إجماع الكول، هذا مو هذا، لأنه بالفروع شفنا كثير من كلامهم بالإجماعات مو هو، مو هذا الإجماع اللي يردوه. فكانوا صار اختلاف، فلذا قال طعن عليهم وأشكلوا شلون أنتم تستخدمون هذه العبارة إلى آخره. قال الشيخ إجا رحمه الله قال والتحقيق أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ الإجماع بما ذكره الشهيد ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور المجلسي. الشهيد قد قدم من عنده ما حكاه عن المعالم أنه كثيرة كأول كثيرة من الإجماعات لأجل مشاهدة المخالف في مواردها بإرادة المشهور أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع أو تأويل، هذا قدمت وجوهه. شيخنا يقول بالحقيقة لا تأويل، ما نحتاج لا تأويل الشهيد في الذكرى للإجماعات ولا كلام المحدث المجلسي في الطعن عليهم بأنهم كان لهم في الفقه غير ما في الأصول. حسب الظاهر مو هذا، يعني ماكو هذا المجال له، وإنما ما تقدم من عندنا في الأمر الثالث هو الشيخ الذي يشير إلى هذا، أن الإجماع هم يردون من عند هذا المصطلح الإجماعي، لكن لأنه لو هو أكفد رواية اعتمد عليها الناقل للإجماع تصور أن كلهم متفقين، بس كلهم بعد يريد اتفاق الكل، مو ما يريد اتفاق الكل، كأنه الجماعة يقول أن الإجماع الجماعة يذكروا فقهانا مو اتفاق الكل أو اتفاق أهل العصر الواحد أو جميع الأعصار حتى الإمام. شيخنا يقول لا، هم ظاهر بعدهم على عبارتهم، بس الفرق بين دعوة المجلسي ودعوانا أو دعوة الشهيد ودعوانا، الشهيد يقول هم استخدموا الإجماع في إجماع البعض في رأي البعض، والمجلسي كذلك يقول إجماع مع رأي البعض. شيخنا يقول لا، حسب الظاهر مو هذا مرادهم من الإجماع، لكن مشكلتهم شلون في الإجماع اللي قلنا تقدم الوجه الثالث، أن هم في الوجه الثالث الإجماع كان أن هم يقولون إجماعا بعد أن رأوا رأي مجموعة منهم ولحسن ظنهم بأنه أكو رواية اعتمد عليها البعض فالباقي لابد اعتمد عليها، بس هو ناظر للباقي، يريد من يقول إجماع يعني الكل مو ناظر للبعض. صار واضح شيخنا اللي جاوب يقول له بالحقيقة الإجماع باقي على مصطلحه، لكن استخدام المصطلح بزحاف، مو أنه جاي يستخدم المصطلح في غير ما وضع له، لا بعده في ما وضع له. كما الآن مثلا من يستخدم لفظ الشجاع في من خط زين، يتصور أن قوة الخط شجاعة مثلا، هذا مو أن جاي يستخدم الشجاع في غير ما وضع له، مرة واحد يستخدم الشجاع في غير ما وضع له هذا يصير كلام يجينا، جاي يستخدم المصطلح في غير استخدامه. مرة هو بناء أن حسن الخط شجاعة، هذا هو تصور له مثلا، يعني هو تصورت له الشجاعة، بس هو بعد جاي يستخدم الشجاع في معنى هو الموضوع له الشجاعة اللي يردوها مو غيرها، مو معنى آخر. صار واضح الفرق بين الدعوين. شيخنا يقول للجماعة مستعملين الإجماع فيما وضع له في مصطلحه وهو إجماع الكل، لكن وجه الدعوة للكل حصلت من اشتباه، من أنه رأى رأي البعض واعتمد على رواية أو اعتمد على أصل وحكم بالإجماع، بس مو يريد البعض، يريد الكل، بعده هو على دعوة مو يدري أكو 10 مخالفين وقال إجماعا مو هذا. بينما يظهر من المجلس رحمه الله والشهيد لا ناظرين لهذا الجانب أن هو يقول إجماعا ويعلم بأنه القائلين 10 قائلين 100. شيخنا يقول له حسب الظاهر مو هذا، هذا مو هذا المنظور من كلام أعلامنا اللي باوع في كلامهم، يريد ينظرون للمعنى الأصلي من الإجماع، لكن صار عندهم ارتباكات في تطبيق على الإجماع. هذا صحيح، هذا اللي يوجه به الشيخ الوجه الثالث. فإذا الشيخ قال والتحقيق أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ الإجماع بما ذكره الشهيد ولا إلى ما ذكره المحدث المجلس رحمه الله من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول، بل الحق أن دعواهم للإجماع في الفروع مبني على استكشاف الآراء، معناه شايف آراء الكل، ورأي الإمام عليه السلام هم كانه هو ناظر أن رأي الإمام، بس حسب الظاهر دعاوى الإجماعات المتأخرة ما ناظر رأي الإمام حسب الظاهر الشكل، بس الشيخ يقول له هم ناظرين كأنه يتكلمون في الإجماع اللي هو محل كلام من الحجة، فكأنه هم يردون أن هذا الإجماع منظور لفقهاء الطائفة، ولكن إما وجه دعوى الإجماع من حسن الظن بجماعة من السلف فعد حسن ظن بهم، فلا يعقل كما تقدم عندنا أكو عندنا رواية صحيحة عليها عموم الطائفة وما يعقل مثل المفيد يخالف، ما يعقل مثل المرتضى يخالف، ما هيك كانوا يصير عندنا، فحسن ظن بالسلف المتقدم وأنهم يحكمون كما حكم غيرهم، هالشكل يصير عند دعوة الإجماع، وما شايف رأي الكل بس شايف رأي 100 مثلا، باقين كم واحد معقول هذول يخالفون الباقين على هذا الإجماع لهذه الرواية مثلا، فيقول إجماعا. الشيخ يقول له منا جاي دعوة الإجماع بس هو باني على هذا الإجماع، هم بعدنا يريد الكل ما يريد البعض، أو من أمور تستلزم باجتهادهم إفتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الإمام أيضا، كما هم تقدم عندنا الأصل لمرتضى الصدر رحمه الله ذكرنا تقدم قبل كم يوم أنه اعتمد على الأصل وصور هذا الأصل عمدة فالكل كن يقول به، بس هو اشتباه عنده كان في تأصيل الأصل اشتباه، وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع، هذا مو مخالف ظاهر وإنما خطأ في التطبيق، هذا هنا الفرق، حتى يحتاج إلى القرينة حتى كن يخلي قرينة أنه أنا ترى جاي أتكلم مو في الإجماع المصطلح في إجماع خاص بي، ما يحتاج، ولا يلزم منه تدليس على الآخرين أنه جاي يقول إجماعان وهو جاي يقول ما رأي خذ رأي 20 رأي 100، هذا ما بيتدليس، لأن دعوة الإجماع في المقام ليست لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح إليه في المسألة. هاي الثانية الشيخ، لأن دعوة الإجماع كأنه الشيخ الذي دافع عن أن مدعين الإجماع لا يعتبرون الإجماع دليلا للآخرين، كأنه من باب بيان دليل فرعي للمسألة، فالآخرين ما يعتمدون عليه حتى يكون بيه تدليس، أن قد واحد يجي يعتمد على الحكم الشرعي اللي قائل ناقل الإجماع ويصير تدليس في الحكم، هو ماكو إجماع، يعني كأنه دعوة المدعي قد يقول أن هذا خوف المورد لما يقول إجماعا والإجماع ما متحقق، هذا خوف بتدليس، لأن أنا قد أعتمد عندي الإجماع حج، يجي مثل السيد المرتضى من يقول إجماعا عندي ثقة بالسيد المرتضى فأبد أفتي بهذا الحكم الذي ذكره السيد المرتضى اعتمادا على الإجماع، معناه ماكو إجماع، خسر تدليس من السيد المرتضى عليه، هذا الدعوة. الشيخ يقول له ما بيها تدليس، لأن جماعتنا لما يقولون إجماعا ما يردوا دليل يثبت للآخرين الحكم في مقابل الأدلة، مجرد يعلو دليل داعم كأنه، بس هذا حسب الظاهر السابقين ما كانوا الشكل، ولذا إشكالات كانت المتأخرين على السابقين مو هذا، إشكالات عليهم أنه تدعون الإجماع هو ماكو إجماع، لذا لم يعتمدوا عليه في باب الأدلة. فهذا التوجيه سامن الشيخ من باب حسن ظن، يعني بيهم حسن ظن زايد، خلينا نقول يقول لهم ما بانين على حجية الإجماع ولا عد غيرهم، فمن يدعون الإجماع ما ناظم حتى غيرهم يعتمد عليه تدليس، وإنما من باب بيان دليل مضاف إلى الأدلة، فهو ما لقيمة ماكو تدليس. نعم، وين يصير التدليس؟ هذا الشيخ جاب قال نعم، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء الظاهرة في وجدانها في كلماتهم، يقول للشيخ يصير تدليس إذا فهم الآخرون أن هذا جاي يدعي أن العلماء كلهم قائلين، وهذا فهم معنى الإجماع، هو الشيخ اللي يدعي، يعني طبعا الشيخ جاي يدافع عن دعواهم الإجماع أنه يريدون رأي الكل، هنا ناقل الإجماع إذا مثل المحقق رحمه الله أو مثل العلامة أو مثل الشهيد هذا ثقة، فمن يقول إجماعا يعني هو مطلع على آراء كل العلماء، خسر تدليس بعضهم ماكو رأي ما موجود، صار تدليس في نسبة الرأي للعلماء. الشيخ يقول له هنا يجينا التدليس، لكن هذا التدليس مندفع، لكنه يندفع بأدنى تتبع في الفقه. يقول له إذا واحد يتابع يعني أراء علمائنا بالفقه ليظهر أن مبنى ذلك على استنباط المذهب لا على وجدانه مأثوراً. استنباط المذهب قصد الرأي، يعني هنا الشيخ استفاد مصطلح استخدمه هنا، قصده يقول له أنه من يتتبع الفقه يجد أن القائلين بالإجماع لا يريدون على أنهم وجدوا رواية أو رأيا للإمام مع آراء المجمعين اللي هو يكون حجة، وإنما هو استنبط هذا الحكم من طريقة آراء العلماء فنسب لهم الإجماع. هذه ما تسوي تدليس بعد، ما جاي ينسب الآراء للكل، وإنما هو يعني حدث اللي يقول له الشيخ بتتبعنا لكلامهم في الفقه، هذا اللي الشيخ ركز عليه، أنه إحنا فهمنا أن دعواهم للإجماع كانت عن حدس لا عن حيس. إذا عن حدس ما بيشكال، لأنه الحادث ما بي كما قلنا هو جاي يحدث وجود إجماع، ما جاي ينقل حسا وجود إجماع حتى يصير تدليس. تدليس إذا فهمنا منه أنه هو سامع من ألف مجتهد، صحيح هنا إذا هو سامع من 900 ما سامع منهم صار تدليس، إذا سامع من 999 صار تدليس، لأنه جاي ينقل سماع، صار واضح. بينما الشيخ يقول له إحنا بتتبعنا للفقه وآراء جماعتنا من ما يقولون إجماعا يردون الإجماع الحدسي الذي يدركون وجود الإمام قوله مع المجمعين حدسا مو حسا، يعني باستنباطات واجتهادات، وهذا ما بي تدليس، ما جاي يقول لك سمعت من الإمام ولا سمعت من كل الفقهاء، وإنما جاي ينقل الإجماع كما تقدم من الشيخ من طريق حدسي هو باجتهادي صور حصل إجماع، هذا ما بيتدليس، صار واضح بالنقل. فالشيخ يقول احنا عندنا مشكلة بالتدليس هذا، وإذا أو مشكلة باستخدام المصطلح في غير ما وضع له، لأن كلاهما ما موجودات، نفس الإجماع مستخدم في مصطلحه، تدليس هم ما بي، الإجماع مستخدم في مصطلحه، ولكن تطبيق الإجماع على المصطلح بمشكلة مأخوذ من جهات لا تفيد الإجماع، بس هذا بعد جاي يستخدم لفظ الإجماع في مصطلحه، فما يحتاج إلى وضع قرينة إلى استخدام اللفظ في غير ما وضع له. هاي وحدة اللي هو كما ذكر المجلسي رحمه الله والشهيد في الذكرى. والثانية الشيخ يقول له المانع من نسبة الإجماع للأعلام التدليس، لأنه يوجب نقل آراء جميع العلماء، هو ما مطلع عليهم، مطلع على البعض. الشيخ يقول له هذا التدليس يوجب إذا كان جاي ينقل إجماع حسي، يعني هو سمع منهم ويقول أنا سمعت منهم هم 90، سامع من 90 ما سامع من 100، صحيح، لكن هو إحنا تقدم عندنا أن هذا الإجماع حدسي مو حسي، إنما هو قال بالإجماع لمقدمات استنبطها، بس هو رأى رأي مجموعة، رأى رواية تطابق رأي المجموعة، تصور أن الباقين كلهم راح يقولون بنفس القول فقال إجماعا. الشيخ يقول له هذا ما بيشكال، هذا مو تدليس على آخرين، ما جاي يقول سمعت من عندهم كلهم، وإنما هو استنبط حصول الإجماع، استنباط لحصول الإجماع راجع إلى هذا، فهذا بعد ماكو أثر هنا، فما نحتاج هاي التأويلات في كلامه. هو هذا الشيخ اللي الوجه الثالث قال هو إجماع اجتهادي قال مبني، والشيخ قال المتبع الفقه هذا بس، ليش الشيخ جاب لنا الوجه الثالث؟ قال اللي يتابع آراء علماء يشوف هاي الوجوه بانين إجماعاتهم على هاي الوجوه، فهذا افتهمنا الإجماع عرفنا، لذا قال الشيخ بعد مو حجة، بس هذا واضح من كلامهم، مو أنه جاي يعني جاي يتصرفون في الألفاظ أو جاي يدلسون على آخرين. والحاصل هذا النتيجة أن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم أمارات كثيرة. الشيخ يقول له إذا تمارس الفقه وتشوف موارد الإجماعات وتطلع عليها تعرف بأنه باستناد دعوى الناقلين للإجماع، خصوصا إذا أرادوا به اتفاق علماء جميع الأعصار كما هو الغالب في إجماعات المتأخرين، يعني مثل المحقق والعلامة هاي الطبقة دول يردون إجماع يعني متصل، وهذا معناه من يقولون راجع إلى الحدس محس بلا إشكال من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل. هذا الشكل عنه يعني مثل إجماعات المحقق أو الشهيد أو العلامة مبني على هذا، هذا يطلع على الكتب الفقهية الموجودة بين إيديه فيشوف ماكو مخالف يقول لك هذا الحكم إذا كان بهذه الطريقة فلا بد إجماع، هالشكل هذا يصير حدسي كما يقول الشيخ، حدسي ولا عسي، أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه من باب اللوازم كما تقدم عندنا، أكو رواية أكو أصل أكو كذا يعتمد عليه، خو هذا بعد يلازمه الحكم بهذا، خو إذا يلازمه خو لا يعقل أن الفقيه يطلع على الملزوم ولا يذهب إلى اللازم، ما معقوله. مع ثبوت الملازمة، لكن ثبوت الملازمة من صاير باجتهاد الناقل واعتقاده، مو ملازمة واقعية كما تقدم من الشيخ، يعني هو يصور هاي ملازمة، مو ملازمة يعني ضرورية بحيث كل من يؤمن بها يلازمه، ذاك صحيح كما قال الشيخ ذاك تام، بس بعض الأحيان هو يعتقدها ملازمة، كما قدم عندنا أمثالة مثل السيد المرتضى الذي اعتقد أن هذا الأصل يلازم هذه الحكم يلازم هذا الأصل، بس هذا باجتهاده كان، مو هو ملازمة صحيحة. وعلى هذا أيضا ينزل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر أو تقارب العصرين، اللي تقدم هذا إعادة تقريبا، تقدم من الشيخ وجه الدعاوى الإجماعات المتضاربة في عصر واحد أو عصور متقاربة، قال وجهها هذا أنه كل يعتمد على حدسيات فيتصور أن الإجماع منعقد على رأيه. ثم عبر قال وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه للدليل، هاي عبارة الظاهر يريد الشيخ من عده عدم المبالاة كثيرا، يعني أنهم مو مرادهم أن الإجماع الحجة لا يعتنون به، يقول أن مدعي الإجماع غالبا ها عدم المبالاة، أن بما أن إحنا افتهمنا الإجماع حدسي، هم كثير من العلماء تشوفه يسمع إجماع من معاصر له ما يعتمد على الإجماع، يروح إلى الدليل آخر يعتمد على رواية يعتمد على أصل، ليش؟ لأنه هذا وجه أن الإجماع حدسي، يعني يقول للشيخ شوف طريقته ما يشكل، ما يعتبروه دليل ملزم بحيث إذا واحد قال إجماع الثاني بعد ما يخالفه، لذا هذا ما مخالفة العصر الواحد، تجد في عصر واحد يجي السيد المرتضى رحمه الله يقول إجماع، يجي الشيخ الطوسي يفتي على خلاف الإجماع، هذا شلون يصير مع وجود إجماع حجة؟ فلا بد ناظر أن إجماع حدسي مو حسي، هذا باني على اجتهادات من القائل على الإجماع فيقدر يطلع عنه إلى الدليل، وإلا لو كان إجماع يعني دليل ملزم فيصير يطلع عنه وحجة شرعية. صار واضح لهذا عبارة الغير أنه غالبا ما الجماعة ما يعتنون بدعوى الإجماعات المنقولة لأنها مبنية على حدسيات ما يقدر يطلع منها إلى الدليل. وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه للدليل، وكذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف، هذه هم أيضا هاي وجهها هذا أن نشوف أكو مخالف ويدعي الإجماع، هذا هم لابد ناظر إلى قضية حدسية أن المخالف هذا ما يأثر، شو بناء تقدم عندنا أنه بناء أن هذا المخالف ما يأثر عن عقاد الإجماع فيقول إجماعا. فإنما ذكرنا في مبنى الإجماع وهو الوجه الثالث هذا اللي أول به شيخ الإجماعات من أصح المحامل لهذه الأمور المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبع الفتاوى في خصوص المسألة، هاي الوجوه اللي ذكروها الجماعة المبنية على أن الفقيه يتبع يعني الحسي، الشيخ يقول حسب الظاهر هذا مبني على قضية الإجماع الحدسي مو الحسي، الوجه الثالث اللي هو ذكر الشيخ لو مبني على وجود رواية على أصل على كذا، هذا الوجه اللي جعل الجماعة يذكرون الإجماعات وحصل عندنا هاي الإجماعات المتعارضة أو الإجماعات المتفلة في عصر إلى عصر إلى آخره، فيقول الوجه هذا اللي ذكرناه ويوجه كلام جماعتنا في الإجماع. لكن ذكر المحقق السبزواري في كتابه الذخيرة بعد بيان تعسر العلم بالإجماع أن مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها لا يكون محمولا على معناه الظاهر، ما يردون هذا إجماع جميع آراء العلماء، بل إما يرجع إلى اجتهاد من الناقل مؤد بحسب القرائن والأمارات التي هو اعتبرها إلى أن المعصوم عليه السلام موافق في هذا الحكم. فقال هنا الإجماعات المنقولة أكثرها ما مبنية على المعنى الإجماع الظاهر، بس هذا شنو يحصل؟ اجتهاد من نفس الناقل، هذا اجتهاده من قرائن من أمارات من أمارات قصدها خبر أصل إلى آخره، إذن الشيء عنده هو يصير عنده حدس أن ذول القائلين بما أن أكو هذا الحكم أو هذا الأصل أو هاي الرواية فالإمام موافق لهم فينقل الإجماع، أو مرادهم من الإجماع الشهرة أو مرادهم اتفاق أصحاب الكتب المشهورة، مو يعني مو جميع الفقهاء، وإنما من لهم كتاب مشهور ظاهر ذولة يعني إجماع ذولة، أو غير ذلك من المعاني المحتملة. هذا ذكره. ثم قال بعد كلام له أم طويل: والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم، هو كلامه بعد جاي يكمل، إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف، كأنما هو من قاعد يألف عنده تحت إيده كم كتاب، ينظر الذني الكتب، فإذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا إنه إجماعي، وهو تحت إيده الذكرى والتذكرة وكذا 20 كتاب 30 كتاب، شاف ماكو مخالف قال إجماعي، هيك كان هو حسب دعوة بحسب تتبع يقول هو رجل. ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر بعد ذلك طح تحت إيده كتاب لفقيه لم يكن تحت يده خالف مؤلفه الحكم المذكور رجعوا عن الدعوة المذكورة، شوفهم يراجعوا يتراجعون عن الإجماع، فقد يقول إجماعا بس هو معتمد كما قال يعني دعواه هو حسب نقله أن بتتبعه أن يعني كان وين صار عدد التتبع، هذا من يشوف كلام كما تقدم عندنا الشيخ في كتاب، في كتاب آخر ينكر الإجماع، خايف تقدمت من الشيخ البيان وذكر السبب وليش يذكروه، ما يقول أنا هذا الإجماع غيرته، قدم عندنا وجوهه، فكانه هو من شاف الشكل، شاف العلامة في الذكرى يحكي شكل، في التذكرة في التذكرة يحكي شكل، في كتاب الآخر يحكي شكل آخر، أو الشيخ في النهاية شكل، في الاستبصار شكل، فقال هذا لابد مبني على هذا الوجه، أنا هذا رأى بعدين كتاب أو 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 رأي لفقيه لم يكن تحت يده، كان خرم الإجماع اللي ادعى أول مرة، صار واضح. ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور رجعوا عن الدعوة المذكورة، ويرشد إلى هذا أو يرشد إلى هذا كثير من القرائن، قل عندي قرائن هواية مطالب كثيرة التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها، وإذا أردت أذكرها مطالب طويلة نطلع عن دائرة الكتاب، انتهى كلامه في كتاب الذخيرة، هناك كلام تفصيلي. هو حاصل كلام، حاصل كلامه سشير يقول، هو يقول أن من أول ما ذكرنا إلى هنا أن الناقل للإجماع، هسه الشيخ يقول بعد هذا الكلام من السبزواري وغيره وكثير الأعلام النتيجة ما هي، شنو محصلة هذا الكلام، شنو نطلع من عنده، أكو نقدر نعتمد على الإجماعات ما نقدر نعتمد على الإجماعات، الشيخ يقول عندنا الوجه الأول الذي يمكن الاعتماد عليه هذا الوجه الأول، قال أن الناقل للإجماع إن احتمل في حقه، الشيخ اعتبر احتمال، سوجه الاحتمال شنو ما أدري، مفروض إن قطع في حقه احتمال خمو حجة، الشيخ اعتبر احتمال كافي، إن احتمل في حقه، خلنا نكمل المطلب نشوف الاحتمال يعني معناه، تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الإمام الذي هو داخل في المجمعين، الشيخ يقول إذا واحد يدعي ناقل الإجماع إذا احتملنا، احتملنا قلت لكم احتمال شنو وجه كفايته ما أدري مو واضح، مفروض نقطع بأنه تتبع فتاوى جميع العلماء الناقل عنهم الإجماع ومن جملتهم الإمام، هذا الإجماع الحسي ليعرف كلام المجمعين والإمام معهم، فلا إشكال في حجيته هذا الإجماع، بلا إشكال حجة، هذا جاي ينقل كلام الإمام مع المجمعين، وفي إلحاقه بالخبر الواحد خبر ثقة جاي يخبر عن حكم شرعي عن مجموعة عن العلماء والإمام معهم، إذ لا يشترط في حجية الخبر معرفة الإمام عليه السلام تفصيلا حين السماع منه، وقطعا ما يشترط ما عندنا شكل، بس لا إشكال إذا الناقل ثقة جاي ينقل لنا حكم شرعي والمسموع من الإمام سلام الله عليه، لو هو سامعه لو سامعه بطريق من الطرق بس حسي، هذا الإجماع الوحيد الشيخ اللي يقول ما حصلناه من مجموع هذا الكلام، ناقل الإجماع إذا ينقل الإجماع بهذه الطريقة إجماعه حجة، نقله حجة يعني، لكن كما قلت لكم الشيخ قال إن احتمل في حقه، احتمل في حقه ما ينفع، يبقى احتمال، احتمال الأدلة يتبع أخص المقدمات، إذا احتملنا كونه قد تتبع شيء أثر هذا ما يسوي لنا حجية، لو نقطع لو كنا عندنا دليل، ولكن هذا الفرض يعني ظهر حتى الاحتمال الشيخ اللي بعده مما يعلم بعدم وقوعه، لأنه ما عندنا مدعي الإجماع كما تقدم من الشيخ، بعضهم ما معصرين إلا أما سلام الله عليهم يعني في عصر الغيبة ما نحرز واصل إلى الإمام، وأن المدعي للإجماع لا يدعيه على هذا الوجه، ما يدعي، ما عندنا مدعي للإجماع بحيث نحرز منه هاي الصورة الأولى. وبعد هذا فإن احتمل في حقه الوجه الثاني تتبع فتاوى جميع المجمعين، والمفروض أن الظاهر من كلامه هو اتفاق الكل، هذا القسم الثاني، أن هو من يقول إجماعا يعني الفقهاء كلهم مطلع على رأيهم، لكن هذا الاطلاع المستلزم عادة لموافقة قول الإمام، مو هو سامع من الإمام وإنما جاي ينقل لنا رأي فقهاء الأمة فقهاء الشيعة، ويستلزم هذا الرأي أن الإمام قائل معهم، هذا صار باللازم بعد مو بالمباشرة. خو هذا فالظاهر حجية خبره للمنقول إليه، هو كخبر خو حجة، هو ثقة، العلامة ثقة، علامة هم جاي يقول أنا اتبعت أخبار فقهائنا مجمعين بس يلزم من إجماع فقهائنا قول الإمام، هنا يجينا المشكلة، أن هذا نقلة للتتبع حجة بس لازمه أن الإمام يقول معه، هنا صار حدث، هذا الشغل يقول مو حجة، نقف، راح نقف هنا. سواء جعلنا المناط في حجيته تعلق خبره بنفس الكاشف الذي هو من الأمور المحسوسة، نفس الكاشف اللي هو الاطلاع على الآراء المستلزمة ضرورة لأمر حدسي وهو قول الإمام عليه السلام، أو جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف رأسا وهو قول الإمام عليه السلام، هذا ما ينفعنا لما عرفته من أن الخبر الحدسي المستند إلى إحساس ما هو ملزم للمخبر به عادة كالخبر الحسي في وجوب القبول، إذا حسي قريب من الحس ما بيشكال. وقد تقدم الوجهان من في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية، لكنك قد عرفت سابقا القطع بانتفاء هذا الاحتمال، هذا اللي هو أنه هذا مو حسي قريب من الحس، حسي قريب من الحس وإنما حسي مبني على الاجتهادات، فما ينفعنا خصوصا إذا أراد الناقل اتفاق علماء جميع الأعصار، هذا لا إشكال أنه ما مطلع على الكل حتى يعني، لأنه لابد جاي من ينقل جميع الأعصار، يعني قطعا هو سامع قسم ويحدث موافقة الباقين لهم لحسن الظن أو للوجوه الأخرى، وهذا الوجه اللي ما ينفعنا صار حدسي مو حسي، وتقدم عندنا أن موافقة أن الخبر دلالة حجيته على الحس لا على الحدس، فاتباع المخبر بحسه حجة أما بحدسه مو حجة. حاول تقدم عندنا السيد الكاظم أن جعل حس قريب، قلت قدم عندنا هذا قلنا مو واضح، لأن يعني اعتمادا على وجوه تقدمت كلها مو واضحة، اجتهاديات وأكثر، مو أنه حسيات حتى نكون نعتمد عليه ويكون أمر يقيني. نعم السا بعد الشيخ عنده بعد كلام طويل طبعا في المسألة، نعم لو فرضنا السا فتفرض آخر قد انفرضه يجي الشيخ يقول يمكن غد نصاحبه الإجماع إذا أمكن تصحيحه، يعني هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.